إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن شيئا لم يتغير في السياسة الأمريكية تجاه العراق، مضيفا أنه رجل صبور وسيستخدم جميع الأدوات المتاحة لدى إدارته في التعامل مع التهديدات العراقية. في سياق ذاته، أشارت وكالة رويترز إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن دعوة العراق إلى إجراء محادثات مع رئيس لجنة التفتيش لن يثنيها عن عزمها على إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، رغم إعلان بغداد أنها جادة في عرضها لإجراء المحادثات. شون ماك كورماك الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أفاد بأن سياسة واشنطن إزاء بغداد لم تتغير، مشددا على موقف الولايات المتحدة الداعي لإطاحة الرئيس العراقي. اعتبر القيادي في المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية أن الرئيس العراقي سيستخدم أسلحة الدمار الشامل في مستقبل قريب، مؤكدا أن لدى صدام حسين أسلحة كيميائية وبيولوجية متقدمة، وأنه أنتج أسلحة بيولوجية تحتوي على مزيج من فيروسات الجدر ومرض إيبولا، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس في مقابلته مع فوكس نيوز. من جهة أخرى، استبعد رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش هانز بليكس في حديث مع صحيفة الحياة اللندنية نشر اليوم الأحد، استبعد زيارة بغداد قبل إعلان العراق موافقته الواضحة على استئناف عمليات التفتيش، مضيفا أن الوضع سيكون أسوأ بكثير إذا ما ذهب بنفسه إلى بغداد وانتهت المباحثات إلى الفشل بسبب تمسك الجانب العراقي بالشروط التي طرحها خلال اجتماعات جنيف. وفي العاصمة الروسية، صرح ألكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن اقتراح العراق إجراء محادثات مع رئيس لجنة التفتيش يعد خطوة إلى الأمام، وحث المجتمع الدولي على الاستفادة منه، مضيفا أن معلوماته تؤكد أن المقترحات العراقية لا ترتبط بأي شروط، أو على الأقل لا ترتبط بأي شروط لا يمكن القبول بها في إطار تسوية طويلة المدى. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف الفنان العراقي حيدر ياسر. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا بكم
حيدر. أنت من أي مواليد ومن أي منطقة؟
أنا من مدينة السماوة.
نعم.
من مواليد 1965، وحقيقة أنا ما أعرف مواليدي، أنا لقيتها بالجنسية الشكل.
وخريج معهد
فنون البصرة.
احنا هذا برنامج عراقيين في المهجر يسلط الضوء على العراقيين في المهجر، يعني من حيث تجاربهم، ما لبسوا في هذا المهجر، ما قدموا، ما حصلوا عليه، ما اخفقوا فيه، يعني نعطي فكره للمجتمع العراقي عن طبيعه الفنانين او الشعراء وحتى الناس البسطاء الاخرين في حياتهم في المهجر. فاحنا سوياك نبدا من خروجك من العراق 1991
تقريبا
الى معسكر رفحة.
لا
نعم.
إلى القرطاوية.
القرطاوية أيضا بالسعودية.
بالسعودية.
نعم. قد بقيت هناك؟
بقيت هناك 9 أشهر.
أنت كيف هذا تشتري؟ شاركت ترسمت شيء هناك قمت معرض؟
هناك أنا طبعا الرسم
هنا فكرة عن الحياة هناك.
فكرة عن الحياة هناك من البداية. الرسم يعني أتذكر في موقف مرعب بالنسبة لي أنه إحنا حسبونا على الأسرة رغم أنه أنا مو أسير حرب.
لا.
بس شاءت الظروف أنا أروح ويا الأسرة.
لا.
قصة جميلة يعني أتذكر أنه أنا كنت شايل هويتين دفتر الخدمة وهوية نقابة الفنانين. فقالوا أنت شنو؟ قلت لهم أنا مدني. شفت الناس كلها راحت مكيفة يعني للأسر وأنا ظليت وحدي بالعراء يعني. فقلت لهم وين أروح؟ قالوا خذ هذا الطريق ووصلك إلى السعودية. زين ليه؟ لو السعودية الصراحة خفت جبنت يعني. فقلت لهم ترى أنا أسير يعني أنا جندي هاي حاسي دفتر القدم بس كون يجيبوني يعني بال وياهم. فهذه في المعسكر الأمريكي يسمونه الكمب الأمريكي.
نعم.
جردونا من كل ملابسنا.
نعم.
عرق تحت الشمس. فالعرق ينضح من عندنا وشمس كلش قوية.
نعم.
فينزل على الرمل أو على التراب فصار نوع من الطين.
نعم.
وأكداس ناس هواية. فالعرق بلل للقاع. القاع صارت شوية رطبة. كنت انحس بالقاع وانا قاعد عريان يعني مصلق ما عندي لا قلم ولا ورقة. فقدامي طينة صارت قمت ارسم بيها. فاكو مجندة وعساكر امريكان شافوا العملية انه هذا بالحالة وقاعد ينحس. فخذوني بمكان وانطوني ورقة وقلم قالوا خططنا. يعني صور انا قاعد عريان وارسمهم وهم واقفين بالله العظيم يعني ما موقف ما انسى. فمن عدها صارت لي خصوصية عندهم انه خيمتي خاصة هذا أتذكر وأتذكر موقف بالسعودية عكس هذا تماما. فحسب 9 أشهر أنا ما شايف أمرأة يعني.
لا.
جتني رغبة أن أرسم أمرأة.
حالك معين جاتني تغلب فأجوا أكو رجال جيني يسمونهم مطاوعة قالوا من هو رسم هاي اللوحة فأنا فرحان قلت لهم أنا
صورت راح يكافوني يعني راح يكافوني مثل الأمريكان. فقالوا يعني أنت إنسان فاسق يعني ليش؟ قالوا لي تدعو الى الفساد وتكرموا 80 جلدة يعني يومية انا على 8 أيام 10 جلدات. فبعدين جلدي اخذ عدق يعني بالله يومين الصبح اقوم قالوا ها وين؟ قلت لهم موعد الجلد. فصارت نوع من النكتة يعني. فهذني بالسعودية بعدين لا الحالة يعني تحسنت.
اخذت معارض في لكن
اول معرض سويته في بدعوة من عامر المعسكر.
نعم.
وسويت معرض
مشترك. طبعا معرض بلا نساء.
لا بلا نساء نعم. محرم يعني معرض مشترك كان بعض المساجين. لا بالحقيقة طالبنا تكون لنا نشاطات طالبنا نعيش حياتنا حياة سوية يعني. احنا جينا ما جينا حتى نزينا.
نعم.
الناس اصحاب فكر اصحاب مبدأ اصحاب ثقافة اصحاب فين. فحاولنا نكون لنا استمرارية يعني نشعر انه احنا عايشين ما زلنا عايشين. فاجت فكرة المعرض طبعا برغبة من عندنا حققوها ان الناس مشكورين وسوينا المعرض انه لذاتنا يعني
للاجئين
بيناتنا يعني. وطور المعرض وانتقل الى قاعة في منطقة برفحاء وبعدين اتذكر جتنا دعوة من امير القصيم لإقامة معرض رفحاء كان النشاط اكثر يعني اعتقد الاغاثة متوسعة بدعمها للادباء والفنانين. فمن انتقلت على رفحاء تفاجأت بمنتديات الثقافية وتفاجأت في للعراقيين ومعارض وتفاجأت في مدارس ايضا هناك كلهم ومكاتب يعني حياة طبيعية لقيتها. شو بها الطبيعية اللي كنت مدبون عليها هاي بالسعودية؟
جيت امريكا استاحلها
جيت عام 1992
لكن في
ديترويت.
لا جيت
بداية
إلى بنسلفانيا.
لا. دخلنا بنسلفانيا كلاجئين ظل اهتمامي وحبي للرسم فحتى إنه كنت أرسم بالشارع لغتي كانت جدا ضعيفة.
لا.
الإنجليزي. فمرة من المرات كنت أرسم بالمتحف فشكلي غريب وملابسي غريبة و. ناس تجتمع عليه فدعا انه يسألون عني يعني اكثر. فكل ما يحكي واحد اقول له انترنت نو انترناشونال انستيتيوت، بس هاي الكلمه اللي حافظتها. فاكو منظمه اسمها انترناشونال انستيتيوت، فكانوا يرفعون عليها حتى يستفسرون عن حيدر. فجتني دعوه من مدير الجاليري او مدير المتحف لاقامه معرض هناك. فصراحه كانت شغله يعني فرصه جدا ثمينه بالنسبه لي. وحتى على ضوءها قدمت لي جريده ايري مورنينج نيوز دعوه ان ارسم بايري مورنينج نيوز. بس كنت ابحث دائما ايضا عن العرب والعراقيين، فما تعالفت وياهم هناك، جئت الى ميشيغان. ما ادري يعني
اعلنات او قرار شلون ندبر الوضع هنا يعني المعاش مثلا. انت طبعا انت متزوج
اكيد
ليك اولاد؟
خمسه.
نعم الله يخليهم. تشتغل خارج الفن يعني؟ طبعا تعرف الحياه في
امريكا يعني. اكيد هناني دائما للاسف من اساتذه ومن ناس كنا نجعلهم فد رمز بالنسبه لنا. لما تطلب منهم ان تعيش رسالتك تكمل رسالتك يقول لك الفن ما يوكل خبز.
لا
شوف لك شغله غير شغله. طبعا عشت اشكال الاشغال اشتغلتها في امريكا من دشواشر والحمد لله الى يعني شو صور عقلك يعني انا
من الاعمال اشتغلت
مثلا. مرات انت تقعد تشتغل تذكر اني انت درست وطلعت فوقي في الاوائل وتعينت كاستاذ في اعداديه او في مدرسه ولك نشاطات فنيه، واحد يشعر بالحسره يشعر حتى بنوع من الكآبة هنا. اشتغلت تصميم ازياء مع سيده عراقيه. اشتغلت ما حضرني اسمها والله. اشتغلت صممت اغلفه.
لا
قبل فتره اشتغلت في مجلات وجرائد المهجر مثل العرب الامريكي.
لا
مثل مجله الصفحات وغيرها ما تعذرني اسمها. بس ما تحس ان هي وصول الى الغايه اللي بداخلك او الى طموحك تحقق لك.
بس ما تستفيد ماديا يعني
بلا شك. بيع لوحات بلا شك بيع لوحات وأقول لك أنا نص الفترة اللي عشتها في أمريكا عشت
على
عمل الفني. بس
يعني ليش تحضير اللوحات في حالة مثلا؟
مو شو
يعني نسبة تقنية متوسطة
يعني توصل الأعمال حتى إلى 3000 و 2000
لوحة. أقل لوحة؟
أقل لوحة يعني موجودة في العدن يعني. ما هي اللوحة حقيقة ما تتمم
بس احنا على سبيل حتى
بس للعيشة يعني واحد حتى يعيش.
مو بالضرائب.
لا مو مثل الضرائب.
أنا أكتاك تاخذ حاجتك.
لا حتى تعيش يعني. أنا مثلا أبدي باللوحة من 300 إلى حدود توصل حتى 5000.
لا
الحمد
لله. إذا يعني الحمد لله يعني أنت من خلال فنك
عايش. أنا الآن الحمد لله شكرا أنا الآن متفرغ تماما للرسم.
اولادك يتحدثون اللغه الانجليزيه
والعراقيه
العربيه. ممتاز. يقرون يكتبون عربي ايضا؟
قليل عندي بس ابني ولد اثنين يقرون ويكتبون عربي.
والاخرين؟
لا بعد
متوفى. اخو واحد يبعث ميول لها التشكيل؟
اي اثنين عندهم ميول.
ليهم اجواد
معاهم والله ان شاء الله افضل افضل من ابوهم.
من يعجبك من الفنانين التشكيليين العراقيين؟
كلهم يعجبوني بس يبقى فاق حسن من اروع الاساتذه اللي التقيت فيهم. انا كنت ادرس في معهد الفنون الجميله فاستغليت فرصه لما انتقلنا الى بغداد كنت اطلع من المعهد اروح احضر محاضرات فكان اسلوبي واللون مالتي يعني اقدر اقول فرض محبه عليه خلاه يحبني من خلال اللون. حتى مرات يعير الطلاب الاكاديميين يقول لهم طلاب المعهد افضل من عندكم. فكانت نوع من الحساسيه بيناتنا. انا كنت احضر وياه محاضرات لطبيعه ودائما كان يوديهم على الطبلات.
خير. الحين منو بالمهد اللي عجبك في الفنان العراقي؟ خاصه ديترويت مثلا.
يعجبني طبعا تجارب الفنانين في ديترويت للاسف قليله.
لا
وكل من ملتهي بحاله يعني حتى حاولت مرة من المرات انه نسوي جمعية للفنانين التشكيليين واقترحتها، بس للأسف ما قدرنا نتوفق بسبب المعيشة، انه واحد يركض على خبزته مثل ما قلنا. أستاذ محمد فارادي من فنانين أصحاب لون رائع، دكتور هاشم مدرسته واسلوبه،
هاشم ايش؟
هاشم الطويل.
نعم.
فيعجبني الهام محفوظ باسلوبه وايضا بالتكنيك، عنده نوع من التكنيك رائع جدا. علي مكي بالتخطيط، تخطيط جميل عنده سلس.
عندي سؤال، اذا حدث التغيير في العراق وانت السبب الدفع اللي خرجت من اجله، هل ستعود للعراق؟
امنيتي.
هل ستعود للتشكيل؟
اكيد، انا اموت ولا راسي.
هل تتخيل ما حدث من الجميل الان وحلاقه الزهراء
والله يمكن تعتبره مبالغه، واحنا نحكي انا امشي في تيار وقت المحادثه.
السؤال الاخير، الفن يوكل خبز ولا هسه يعني؟
والله يوكل خبز.
كان الطاوله بتوكل خبز واصبحت الان عقود اللاعبين ولا يد.
لا توكل خبز.
كان عندي يقولون الشعر يوكل خبز والعوان الشعر ولا يوكل خبز.
مولاي.
انت تسالك الفن التشكيلي يوكل خبز ولا
مولاي؟ رام براند في يوم من الايام باع لوحه من لوحاته بكاس من حديد. يعني بناء من حديد باع لوحه من لوحاته حتى يجيب حديد. فاحنا الحمد لله شكرا ما عشنا مرحلة اللي عاش رام براند، احنا عشنا بخير يعني.
بس ربما اللوحة اللي باعها كانت حليب ليش باعت بعدين؟
بملايين. نعم. بملايين باعت، بس احنا ما انا بصراحة الفن ما جاء له بهالصورة هاي.
نعم.
انه احتاج من عنده، بس احس انه انا اذا ما اخسم ميت.
نعم.
مال ان الفن يوكل خبز، لا عم يوكل خبز 100 مره. وكل زين نسوي محترم.
على استاذ حيدر بشكرك على صراحتك وعلى الوصف، لانه حقيقه اول مره ان انت تبي عراقي تشكيلي تحدثنا عن الحافه الاجتماعيه والاقتصاديه، لانه اغلب الاخوه تكون مع الفنانين عن الفن والسرياليه وعن كذا من ذلك واللوحه. الان تحدثت انت بشكل قريب جدا عن ما يريد البرنامج. شكرا جزيلا لك ولحضورك، ونتمنى لك التوفيق استاذ حيدر.
شكرا لك مولاي، الف شكر لك.
صالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، ديترويت.
مستمعين الكرام، الحزبان الرئيسان على وشك التوصل إلى اتفاق تام حول تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن، وفي المقدمة مسألة البرلمان الكردستاني. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر يوافيكم الآن بالتفاصيل.
أعلن مصدر مطلع في أحد الأحزاب الكردستانية أن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراط الكردستاني بصدد إعداد مذكرة شاملة لحل العقدة التي سماها المصدر بالمستعصية والمتعلقة ببرلمان كردستان. وبحسب المصدر، لو قدر للمذكرة النجاح سوف تحل جميع المشاكل. جاء ذلك في التصريح المنشور في صحيفة تايم الكردية المستقلة التي لم تصفح عن اسم المصدر، وأضافت بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق على الاقتراح الذي قدمه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني بإضافة عبارة الدورة الانتقالية لبرلمان كردستان لتصبح المجلس الوطني الكردستاني الدورة الانتقالية. وأضاف المصدر أن المجلس سيجتمع قريبا وتتخذ القرارات فيه باتفاق الطرفين، كما ستعقد الجلسة الأولى للبرلمان في أربيل برئاسة عضو قيادي من الحزب الديمقراطي الكردستاني. أما الجلسة التي ستعقد في السليمانية سيترأسها عضو قيادي من الاتحاد الوطني الكردستاني. وأوضح المصدر أيضا أن رئاسة المجلس تكون للديمقراط الكردستاني لمدة 3 أشهر، فيما تنافى الرئاسة للاتحاد الوطني الكردستاني لمدة 2 شهر. وبحسب المصدر أن الطرفين اتفقا على أن يكونا ملتزمين بالقرارات والقوانين التي سبق وأن سنها البرلمان الموحد حين كان الحزبان متمثلين فيه، أي قبل اندلاع الحرب الداخلية. أما ما صدر بعد ذلك فلا يدخل ضمن الاعتبار. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فيقوم من جانبه بإلغاء منصب رئيس الإقليم وكذلك إلغاء محكمة التمييز، فيما يلغي الديمقراط الكردستاني من جانبه القرارات التي سبق أن اتخذها البرلمان الكردستاني ضد عدد من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني. وزاد المصدر الذي نشر صحيفة التايم الليبرالية تصريحاته بأن من أولويات مهمات المجلس إعداد قانون جديد للانتخابات وتطبيع الأوضاع في كردستان وعودة فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سليمانية والمركز الثالث لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أربيل. وبحسب المصدر أن الإدارتين تستمران في أداء وظائفهما إلى أن يتم تشكيل حكومة موحدة، ولكن البرلمان الحالي لا يصدر قرارات إلى الوزارتين الموجودتين الآن، كما لا يقوم باستجواب أي وزير من الحكومتين في الوقت الحاضر. ولا يصدر البرلمان أيضا قرارا يتعلق بمباشرة الوزراء بأعمالهم. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن وفدي المكتبين السياسيين للحزبين سيجتمعان يوم الثلاثاء القادم أي السادس من الشهر الحالي في قصبة كويسنجق الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني لإكمال المباحثات التي جرت في الاجتماع السابق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى بعض الوقت سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بتقرير صوتي حول اقتراح الحزب الديمقراطي الكردستاني جعل كركوك عاصمة لإقليم كردستان العراق، فيما تواصل الحكومة العراقية إجراءات التعريب ضد الكرد والتركمان فيها.
يواصل رجال القانون والسياسة مناقشة مسودة دستور بعنوان دستور أقليم كردستان العراق الذي أعده الحزب الديمقراطي الكردستاني ونشره أول أمس الجمعة في صحيفته الناطقة باسمه خبات. ومن الفقرات العامة التي تتضمنها مسودة الدستور هذا مقترح ينص على جعل مدينة كركوك عاصمة لأقليم كردستان العراق. وعلى صعيد ذي صلة بكركوك، قالت وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الأجهزة الأمنية والبوليسية للحكومة العراقية في أحدث حملة تعريب لمدينة كركوك الكردستانية ولتضييق الخناق على سكانها الأصليين من الكرد والتركمان قامت بإبلاغ التجار والكسب الكرد والتركمان في شارع صلاح الدين الذي يعتبر واحدا من أكبر الشوارع وأسواق كركوك التجارية بترك وإخلاء محالهم وحوانتهم التجارية. وتقول صحيفته بداية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المحال بعد تركها وإفراغها ستعطى للعرب المستقدمين إلى المدينة. من جانب آخر أفادت الصحيفة هذه أنه بالرغم من إغراء العرب وإغداق الأموال والمغريات عليهم لكي يسكنوا كركوك، إلا أنهم مع هذا يبيعون دورهم ويستعدون للعودة إلى المدن والمناطق التي استقدموا منها. ومن أخبار ترحيل الكرد من كركوك، قالت الصحيفة أنه تم ترحيل مواطن باسم كريم فقي علي مع أفراد عائلته من كركوك إلى قصبة شمشمال. وعلى صعيد ذي صلة أيضا، تقول صحيفة ميديا الناطقة باسم الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني أن ضابطا عراقيا برتبة فريق ركن هدد السكان الكرد في قرى سهل أربيل بوجوب مغادرة قراهم، وبعكسه فإنهم سيتعرضون إلى حملة أنفال جديدة على غرار حملات الأنفال في نهاية الثمانينات من القرن الماضي والتي أودت بحياة 182 ألف إنسان كردي. أما القرى التي هددها الضابط العراقي فهي قرى ترجان، شيخ شروان، هيلوة، علياوة، باقرتا، قرد عازبان، دوغتكان، جديدة تلك، يدي قزلر، قرشاغلو، عوينة. وتضيف الصحيفة أن الضابط المذكور في طريق عودته سلب رؤوس أغنام من الرعاة الكرد قادمون من بلدة مخمور الواقع جنوب أربيل. أفادونا أن مدير بلدية البلدة قام بهدم دكاكين تعود لكسب كرد في فيما قامت مديرية أمنها بانتزاع 20 دارا حكوميا من شاغليها الكرد ووزعتها على العرب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن عرضا لتقارير نشرتها الصحافة البريطانية تتناول الحرب المحتملة ضد العراق من زوايا مختلفة. معكم الآن أكرم أيوب في الجزء الأول من هذا العرض.
شغل موضوع الحرب المحتملة المقبلة ضد العراق حيزا كبيرا من اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم ومن زوايا عدة. صحيفة ساندي تلغراف تناولت في تقرير لها من بغداد ما دعته بعملية الخداع التي يمارسها الرئيس العراقي من خلال دعوة كبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة هانز بليتس لإجراء مباحثات فنية في العراق، لافتة إلى تساؤلات عدد من المسؤولين العراقيين قبل أيام قليلة فحسب عن الغاية من وراء دعوة الجواسيس مرة ثانية. ونقلت الصحيفة عن مستشار الرئيس العراقي عبد الرزاق الهاشمي إشارته إلى أن المفتشين قاموا عام 98 بجمع المعلومات عن المواقع التي زاروها، وبعد هذا تم ضرب تلك المواقع بصواريخ كروز. وعرض التقرير لمحاولات النظام العراقي إذكاء الروح الوطنية استعدادا لمواجهة الضربة المحتملة، ملاحظا استحالة معرفة الكيفية التي سيكون عليها رد فعل الشعب العراقي حيال دخول القوات الأمريكية إلى العراق بسبب عدم تجاسر الناس على الإفصاح عن رأيهم أمام أجنبي، ومؤكدا على سوء حظهم لكونهم يعيشون تحت حكم صدام حسين بحسب تعبير الصحيفة. ونشر الصحيفة ساندي تلغراف أيضا مقالا أشار إلى تورط الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي في خلاف علني حول كيفية الإطاحة بصدام حسين. وقالت الصحيفة إن السياسيين يحثون على الإسراع بمهاجمة العراق، بينما يميل العسكر إلى توخي الحذر، لذا باتت التسريبات هي السلاح المستخدم في الوقت الحاضر. المقال عرض للسيناريوهات الواردة في التسريبات الصحفية وإلى تصريحات السياسيين والخبراء عن الحرب المحتملة، مشيرا إلى أن المسؤولين العسكريين في لندن يأملون في كون الصراع والإرباك الظاهر هو شكل من أشكال الحرب النفسية، ناقلة عن ضابط بريطاني قوله إن عنصر المباغتة هو المفتاح للإطاحة بصدام حسين، وإن البنتاغون يسعى إلى إرباك صدام بالعديد من الخيارات. الضابط وصف هذه التسريبات بكونها خطة كلاسيكية في الخديعة، وإلى أن الخطط والخطط المضادة ستكون من شواغل واشنطن والصفحات الأولى الصحف العالمية هذا الصيف، مشيرا إلى أن الخطة الوحيدة التي ستنفذ هي الخطة التي لن يطلع عليها صدام على حد تعبير المقال. ونشر الصحيفة ساندي تلغراف كذلك مقالا آخر جاء فيه أنه إذا كان المقصود من التسريبات الوفيرة إرعاب الآخرين فقد تم ذلك، إذ قام صدام حسين فجأة بتغيير موقفه الرافض للتعامل مع المفتشين عن الأسلحة. وقالت الصحيفة إنه بمعزل عن المبررات الشرعية التي تسوغ غزو العراق، وهي تزايد ظهور الأدلة غير الواضحة حتى الآن حول أبحاث العراق في مجال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، فإن هذا الغزو سيخدم هدفا سيكولوجيا مهما. ويوضح المقال أن الرئيس بوش تحدث مرارا عن مبدأ عسكري جديد يشدد على الضربات الوقائية واتخاذ التدابير الاحترازية في حالة تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر. الصحيفة رأت أن الرئيس الأمريكي يجد نفسه مضطرا لإثبات قدرته أمام العالم على قرن الأقوال بالأفعال، مشيرة إلى أن عمليات قصف أفغانستان كانت رد فعل وليست ضربات وقائية. أما غزو العراق فإنه لن يؤكد أن الرئيس بوش يعني ما يقول فحسب، بل سيروي تعطش الشعب الأمريكي للدماء بحسب تعبير الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى المقاصد الأخلاقية التي تحرك السياسة الخارجية الأمريكية، وإلى أن المؤيدين لشن هجوم على العراق يرون فيه نفعا للعالم أجمع. وتوقعت الصحيفة في ختام مقالها أن يركز الرئيس بوش اهتمامه على الرأي العام الأمريكي وعلى قوة الموازنة الأمريكية عند اتخاذه القرار بمهاجمة العراق. وتوقع محرر الشؤون الخارجية في صحيفة The Observer حدوث الحرب ضد العراق بحلول فصل الخريف، وتطرق الكاتب إلى الخطط العسكرية الواردة في التسريبات الصحفية، لافتا إلى كون الخديعة من أقدم فنون القتال، وإلى أهمية توافر عمليات الخداع بحد ذاتها، فهي مؤشر على أن الأمور في طريقها نحو النهاية المحتومة أي الحرب. وأشار كاتب المقال إلى إمكان أن تكون هذه التسريبات نوعا من ممارسة الضغوط بوسائل أخرى، فالمؤسسة العسكرية مثل غيرها من المنظمات هي عرضة للتأثيرات الناجمة عن الخصومات والخلافات حول الوسائل التكتيكية. وزعم الكاتب بأن الاحتمالات تشير إلى أن الحرب ضد العراق ستكون أكثر تقليدية مما أشارت إليه بعض التقارير، وأن المحددات الرئيسة للحرب ستعتمد على شخصيات القائمين عليها وعلى الرغبة السياسية في تفادي الإصابات غير الضرورية بين صفوف الأمريكيين، والتي يمكن أن تتسبب في انقلاب الرأي العام ضد الحرب وضد إدارة الرئيس بوش، على حد تعبير كاتب المقال في صحيفة The Observer.
أيها السيدات والسادة، دراسة جديدة نشرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام تحت عنوان المخاوف الإقليمية من ضرب العراق، تؤكد أن إيران ستكون الخاسر الأكبر من احتمال قيام واشنطن بضرب العراق. مراسلنا أحمد رجب من القاهرة في التقرير التالي.
دراسة جديدة نشرها اليوم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام للباحث أحمد منيسي تحت عنوان المخاوف الإقليمية من ضرب العراق، وقال فيها: من المؤسف أنه قد بدأ الحديث عن احتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق خلال الشهر الأخير يتخذ منحى جديا. وأضاف إن أوجه الأسف من حتمية الضربة الأمريكية للعراق تبدو على أصعدة متعددة، فهذا التصميم الأمريكي على ضرب بغداد يكرس التوجه الجارف للهيمنة في السياسة الخارجية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، وبخاصة منذ أحداث 11 أيلول التي أوعزت واشنطن ضرورة إخضاع البقاع المتمردة في النظام الدولي كمدخل أساسي لضمان عدم تكرار ما حدث على حد تعبيره. وأضاف إن ما يقال عن حتمية الضربة الأمريكية للعراق لا يعني أن الطريق مفروش بالورود أمام حدوثها ثم لاحقا أمام تحقيق أهدافها، كما يقول الباحث المصري أحمد منيسي، والذي استطرد قائلا: إن توجيه ضربة إقليمية للعراق ينطوي على تهديد كبير لمجمل دول الجوار الإقليمي، وهذا عامل يعرقل من مهمة الولايات المتحدة في الإطاحة بصدام حسين، حيث أن هذه الضربة التي قد تؤدي إلى تفتيت العراق تحمل تهديدات قوية لهذه الدول. فتركيا تخشى إقامة دولة كردية في شمال العراق لئلا تثير النزعات الانفصالية لدى أتراد تركيا، كما تخشى أنقرة انهيار الحكومة المركزية في بغداد وتشكيل دولة شيعية في الجنوب تكون امتدادا لإيران المنافس الرئيسي لها في الشرق الأوسط. وأضاف: من المؤكد أن محاولة طمأنة واشنطن لتركيا تثير من ناحية أخرى غضب الأتراد وتجعلهم يشعرون أنهم لن يجنون أي مكاسب سياسية لمساهمتهم في الإطاحة بنظام صدام حسين، بل على العكس قد يفقدون ما تحقق لهم من مكاسب، خاصة بوضعهم الفيدرالي الحالي داخل العراق. والسعودية أيضا تخشى كذلك من أن يؤدي تفكيك العراق إلى ظهور دولة شيعية في الجنوب تناهض المذهب الوهابي السني السائد فيها. والكويت هي الأخرى تخشى من مغامرة عراقية أخرى باجتياحها إذا تعرض العراق لضربة أمريكية. والأردن من جهتها استطاعت التكيف مع النظام الحالي في العراق، وكانت أقرب إليه في حرب الخليج الثانية، ولا تضمن عواقب التغيير المقبل في بغداد وما قد يحمله من تهديد لاستقرار البلاد. وبالإضافة إلى ذلك تخشى كل من السعودية والأردن إن هما أيدتا هذه الضربة من المعارضة الداخلية بهما على نحو يهدد النظامين الحاكمين بهما، خاصة إذا ما تم استخدام أراضيهما في عملية الغزو الأمريكي للعراق، على حد تعبير الباحث المصري الذي رأى أن إيران ستكون هي الخاسر الأكبر من احتمال قيام الولايات المتحدة بضرب العراق، إذ تدرك طهران أن ضرب بغداد وإن كان هدفا بذاته لواشنطن إلا أنه سوف يؤدي إلى استكمال عملية حصار إيران غربا على النحو الذي تسعى إليه واشنطن بعد أن حاصرتها شرقا وشمالا بوجودها في أفغانستان ودول آسيا الوسطى. ويختتم الباحث المصري أحمد منيسي بقوله: من هنا فإن إيران تقف ضد أي ضربة أمريكية محتملة للعراق. ومن هنا أيضا تبدو جملة المصاعب التي تواجه واشنطن في هدفها الرامي إلى غزو العراق والإطاحة بالنظام الحاكم فيه والمخاوف الإقليمية التي يثيرها هذا الهدف على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. نستضيف اليوم العميد توفيق الياسري الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري العراقي للحديث عن مفهوم الضربة الوقائية. في البداية طلبنا من الياسري تحديد الفرق بين الضربة الوقائية والضربة الأولى.
أنا أعتقد هنالك فرق بين المفهومين. الضربة الوقائية ببساطة شديدة تعني استهداف مصدر الخطر وتدميره قبل أن يبدأ فعاليته. الضربة الأولى هي مفسرة معناها، يعني من طالما تقول أن هنالك ضربة أولى إذن هنالك ضربة ثانية وثالثة ورابعة. إذن الضربة الأولى هي مقدمة لإحداث أكبر قدر من التدمير في هدف معين وتلحق عمليات أخرى لاستثمار نتائج ما تحقق في الضربة الأولى.
وسألنا عن مديات نجاح الضربة الوقائية في تحقيق كامل أهدافها.
ربما الضربة الوقائية تحقق كامل هدفها وربما تحقق هدف جزئي. على سبيل المثال، ضرب مفاعل تموز من قبل إسرائيل حققت كامل هدفها، لأنه هو كان الغرض تدمير مفاعل تموز النووي بالرغم من كونه كان للأغراض السلمية. هذا حقق كامل الهدف. ضرب حائط الصواريخ في عام 1972 أيضا كان هذا ضربة وقائية، لكنه ما حققت كامل الهدف لأنه ما تمكنت القوات الإسرائيلية من تدمير كافة القوات الصاروخية المصرية. وبالتالي بالإمكان أن الضربة الوقائية تحقق جزء أو كامل الهدف.
وطلبنا من العميد الياسري المزيد من الإيضاح حول هذه النقطة.
يعني هنالك بالإمكان دمج المفهومين اللي هي الضربة الوقائية والضربة الأولى، مثل ما حصل في عام 1980 العمليات اللي سبقت الحرب العراقية الإيرانية. العراق قام بضربة أولى أو ربما تقترب من الضربة الوقائية، وبالتالي استهدف كل معظم مطارات وطائرات وأسلحة الدفاع الجوي الإيراني، وتمكن أن يحقق أكبر قدر من التدمير لهذه القوات، وبالتالي تمكن أن يحقق الفائقية الجوية لصالح القوات العراقية. والنتائج أعتقد اللي تحققت لاحقا أكدت أنه كانت هنالك فعالية للقوة الجوية العراقية، بخلاف كان هنالك انحسار واضح للقوات الجوية الإيرانية. وهنالك أمثلة كثيرة يعني عديدة، هذه تاريخ العمليات والمواجهات والمعارك اللي شهدتها مناطق العالم خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، دائما كانت تسبق العمليات القيام بضربات مباغتة تستهدف بؤر التأثير الرئيسي لدى الخصم من أجل إلحاق أكبر قدر في هذه البؤر التي يتوقع الجانب الآخر أن يكون لها في العمليات القادمة تأثير كبير، بحيث تشل قدراته وتشل حركته وتشل فعاليته. لذلك ممكن أن يقومون بعمليات خاصة خلف قوات العدو، بعمليات صاروخية، بعمليات تدمير، بعمليات تفجير من خلال الرتل الخامس، من أجل الحد من كفاءة وقدرات هذه البؤر، ومن أجل تدمير هذه الأسلحة حتى تكون عمليات النفاذ وتحقيق أكبر قدر من الهدف اللي قامت من أجل العمليات الحربية.
واستفسرنا عن المبررات الأخلاقية والقانونية للضربة الوقائية، إذ هناك من يقول بأن هذا المبدأ يعطي التفويض للدول التي تمتلك القوة للقيام بما تشاء.
لا يوجد هنالك تفويض قانوني إطلاقا إذا كانت الدولة أو مجموعة دول تتفق مع بعضها وتأخذ على عاتقها توجيه هذه الضربة. لكن هنالك في القانون الدولي أيضا نص يحق لمجلس الأمن ويحق للأمم المتحدة إذا فشلت في تحقيق عبر الوسائل السلمية، إذا فشلت في تحقيق مسألة مهمة تعزز السلم والأمن في منطقة معينة وبالتالي تنسحب على العالم، فيحق للمجتمع الدولي أن يكلف أعضاء داخل مجلس الأمن أو تشكيل هيئة أركان داخل مجلس الأمن من أجل أن تقوم هذه يعني هذه المجموعة أو هذه الجهة المكلفة بهذا الواجب من أجل فرض السلم أو من أجل محاربة أي دولة تهدد السلام في منطقة معينة أو في العالم. فهذه موجودة لكن في حالات نادرة جدا يمارسها مجلس الأمن وتمارسها الأمم المتحدة. لكن في كل الأحوال تبقى مسألة أن يتفق عدد من الدول أو تنفرد دولة واحدة للقيام بتوجيه ضربة وقائية أو ضربة أولى تسبقها عمليات أخرى، هذه مسألة خطرة، وهذه راح تخلق من العالم شريعة للغاب، القوي يأكل الضعيف.
وسألنا عما إذا كان الياسر يرى أن التفويض الذي تقدمه الأمم المتحدة هو الغطاء الكافي والضروري للقيام بضربة وقائية.
نعم، لأنه يمنح الشرعية للجانب الدولي، مثل ما صار مثلا بالرغم من الفارق وبعض التقاطعات في حرب الخليج الثانية كانت بغطاء دولي، يعني كانت بقرار من مجلس الأمن. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها انفردوا بالعمل بالكامل، وهم اللي فرضوا طبيعة وشكل المعركة، وهم اللي قدروا أن يستثمروا نتائجها، لكنه من حيث المبدأ هي بدأت وشرع بها بقرار دولي من مجلس الأمن.
وسألنا عما إذا كان هذا التوجه هو الذي سيستخدم حيال العراق.
أعتقد العملية تختلف بالمواجهة القادمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. أكو مسألة جديدة دخلت على معادلة العلاقات، وهي موضوع الإرهاب وصنع الإرهاب. الأحداث اللي صارت بعد 11 سبتمبر في أيلول، اللي صارت في 11 سبتمبر في واشنطن ونيويورك، خلقت واقع جديد. الولايات المتحدة الأمريكية الخطر استهدفها في قلب الناخب الأمريكي وقلب الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي دخلت أمريكا بشكل مواجهة حقيقية مع أي نقطة بالعالم تشعر أن لها دور الآن أو في المستقبل في تحريك مسألة الإرهاب أو تطويره أو دعمه أو صنعه، واللي قد يصل في أي لحظة من اللحظات إلى الشارع الأمريكي ويهدد الأمن القومي الأمريكي. لذلك الأمريكان الآن حسب رؤيتهم وحسب ما نلاحظه من خلال مفردات وطبيعة إداء عملهم اليومي للتعامل مع هذا الموضوع، أن الأمريكان ربما أخذوا على عاتقهم مسؤولية مواجهة الإرهاب والتصدي له، وبالتالي ربما حتى لن يعودوا إلى الشرعية الدولية ومجلس الأمن للحصول على تفويض للقيام بعمليات من هذا النوع، لأنه يعتبروا يهدد الأمن القومي الأمريكي مباشرة.
وسألنا عن المؤشرات فيما يخص العراق، وهل ستكون الضربة وقائية أو أولى تتبعها عدة ضربات؟
لحد الآن المؤشرات تسير بهذا الاتجاه، كل المعلومات المتواترة تقول أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية نوايا قادمة وجادة نحو العراق، وهي في سبيلها لتهيئة يعني تأييد إقليمي وعربي ودولي، وحتى إذا كانت نسبة هذا التأييد بأقل ما يكون سوف لن يحول ذلك دون إقدام الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل يستهدف النظام العراقي بضربة وقائية أو بضربة أولى تسبقها ضربات لاحقة، هكذا تقول المعلومات، هكذا تقول المؤشرات الواردة، هكذا نتائج تحليل المعلومات، وبالتالي هنالك حركة دائبة لنقل قطعات ونقل قطع بحرية ونقل أفراد وخبراء في هذا المكان وذاك، في معظمها تصب بتحليل واحد هو أن هنالك نوايا وعمليات قادمة سوف تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية.
واستفسرنا عن الإمكانات التي بحوزة العراق، وهل بمقدوره استيعاب الضربة الوقائية أو مجموعة الضربات، مع العلم بأن التقارير تشير إلى تدني قوة العراق عما كانت عليه قبل حرب الخليج.
أنا أعتقد أن العراق قادر على امتصاص ضخم الصدمة الأولى، وقادر على استيعاب الضربة الأولى أيا كان قوتها وشدة تأثيرها، بما متوفر لديه الآن من عمق واسع، بما متوفر لديه الآن من استعداد كاملة، بما متوفر لديه الآن من إمكانيات ومن أجهزة ومن أجهزة بديلة ومن خطط طوارئ وإخلاء منتظم وتصدي وانفتاح وإلى آخره من الوسائل والأساليب الميدانية والسياسية والإدارية. أعتقد العراق قادر أن يمتص ويحتوي أضرار الضربة الأولى، لكن إذا استمرت الضربات اللاحقة بوتيرة متصاعدة وبتأثير أكبر وبتدمير أكبر، أعتقد العراق بشكل تدريجي راح يفقد إمكانيته على المقاومة وراح يفقد قدرته على الصمود.
وسألنا عن التقارير الصحفية التي تشير إلى امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وإلى إمكان أن تشكل هذه الأسلحة تهديدا للأمن العالمي وأمن الولايات المتحدة بالذات.
يعني الواضح أن العراق هو من يعطي التبرير للولايات المتحدة الأمريكية وغير الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات تستهدف العراق وتستهدف بنية العراق لحد ما. العراق بإمكانه أن يتلافى كل هذا بالسماح للمفتشين المنسبين من قبل الولايات المتحدة وتهيئة سبل حركتهم ومتابعتهم واستكمال عمليات التفتيش، وبالتالي العراق وافق في خيمة صفوان على السماح لكل اللجان اللي تنسبهم الولايات المتحدة وتهيئة أراضي لكي يكون جاهز أمام هؤلاء المفتشين والخبراء للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المخزنة من قبل العراق من أجل حصرها وبالتالي تدميرها. ممكن للعراق أن يفوت الفرصة على أي جهة بالعالم تنوي شرا للعراق ولبنية العراق والاقتصاد العراق ولشعب العراق، لكن العراق ما عرفاني يعني ما هي النوايا التي تقف وراء طريقة إداء وتفكيره بأنه يبحث عن الخطر ويستجدي لكي يأتي إلى العراق ويمعن في تقطيع أوصال العراق. العراق هو من يعطي المبرر للولايات المتحدة الأمريكية لاستهدافه ولضربه.
وسألنا عن دور المؤسسة العسكرية العراقية في تقديم تصور واضح عن المخاطر المحتملة إلى القيادة العراقية.
لا توجد في العراق لا قيادة عسكرية من حيث القرار، لا قيادة عسكرية ولا قيادة سياسية ولا قيادة إدارية ولا قيادة شعبية. يوجد في العراق رأس واحد اسمه صدام حسين، هو صاحب القرار وهو صاحب القرارات اللاحقة وهو من يصدر وهو من يلغي وهو من يغير، ولا يجوز كل الآخرين مهما كانت عناوينهم ومهما كانت صلاحياتهم المعلنة ومهما كان دورهم الإعلام الواضح، هم عبارة عن نجوم صغيرة تدور في فلك القمر الرئيسي.
وسألنا عن التقارير الصحفية التي تشير إلى تردد العسكريين من الأمريكيين في شن هجوم على العراق.
هو ليس العسكريون الأمريكان، يعني كل العسكريين بشكل عام، لأنه يعرفون طبيعة الحروب ويعرفون النتائج اللي تترتب عن المعارك وعن المواجهات، ويعرفون طبيعة الضرر الكبير اللي راح يلحق بهذه المواجهات، ويعرفون العبء الكبير اللي تتحمله القوات اللي تقوم بتنفيذ مهمات من هذا النوع. لذلك يحاولون جهد الإمكان اللجوء إلى أساليب ووسائل أخرى، لأنهم يعتقدون أن الأسلوب العسكري أو طريق المواجهة أو طريق الحرب هو آخر حل بعد أن تفشل كافة السبل. يحسبون حساب لطبيعة الخسائر، يحسبون حساب لوضع الإنسان كإنسان، وهذه ما موجودة في مناطق العالم الثالث ومناطق الشرق الأوسط وفي مناطقنا تحديدا. لذلك العسكريين يعتقدون بما يشاع عن إمكانيات القوات العراقية وأنها القوات الحليفة اللي تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستتحمل خسائر كبيرة خاصة خلال المواجهات الأولى، بما معروف بما يسرب عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وخاصة الأنتراكس السريع والخفيف الحمل واللي ممكن أن ينقل إلى أي نقطة بالعالم وممكن أن يلحق أكبر قدر من التدمير. هذه مجموعة معلومات يأخذوها الأمريكان بنظر الاعتبار ويتعاملون على أساسها وعلى أساس رد فعل ما ستؤول إليه إذا ما مثل هذه الإجراءات إذا ما أقدم عليها النظام العراقي. يعني حسابات الربح والخسارة موجودة في ذهن العقلية العسكرية الأمريكية، لذلك يميلون إلى حل هذه الأمور بشكل أو بأساليب أخرى لا علاقة لها بالمواجهة العسكرية بالمواجهة الميدانية. لكن في كل الأحوال تبقى المؤسسة العسكرية سواء في أمريكا أو في أي مكان بالعالم هي أسيرة القرار السياسي لتلك الدولة ولقيادتها، وما على المؤسسة العسكرية إلا التنفيذ. نحن نعتقد أن الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تسير بهذا الاتجاه، يبدو أن القرار محسوم داخل الإدارة في مواجهة قادمة مع النظام العراقي، تبقى مسألة الوقت والكيفية. أعتقد هذه ما محددة لحد الآن، يصعب التكهن بها، لكن في كل الأحوال كل المؤشرات تقول أنها في الأشهر القادمة.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم أتقدم بالشكر والتقدير للعميد توفيق الياسري.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أعزائنا، دقائق نقضيها مع حضير أبو عزيز وأغنية البارحة يا محبوب.
مرحى يا محبوب ترانا لو قلبي يذوب، البارحة يا محبوب ترانا لو قلبي يذوب، أجرت حبيبي اشتمت بي عدولي، بهجرت حبيبي اشتمت بي عدولي. قلبك تبدل علي يا حبيبي، من قلبك تبدل علي يا حبيبي، أشو غير طبعك يا محبوب الجرالك، غير طبعك يا محبوب الجرالك، كثر همي يا مذلول ونحيبي، كثر همي يا مذلول ونحيبي، يبقى من يوم عني نقول حياك الله الله أجرك حبيبي اشتمت في عدولي بهجرك حبيبي اشتمت في عدولي يا روح تحمل مثل روح المصايب انا ما صدقت بك شفت هجرك عجايب عجايب ما صدقت بك شفت هجرك عجايب انا ما نقضت عهدي سبب هنقضت عهدك الله الله البارحة يا محبوب ترانا انا وقلبي دور اجرب حبيبي اشتمت بي عدولي اجرب حبيبي اشتمت بي عدولي فارحة يا محبوب ترى لنا وقلبي لو هجرة حبيبي سمعت يا عدولي بهجرة حبيبي سمعت